أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم. تأليف أحمد الجوهري عبد الجواد. الحلقة الأولى: أم راوية الإسلام أنس بن مالك رضي الله عنهما. لو كان لأم أن تفخر على ابنها بعطية، وأن تفخر بابنها على أمة الإسلام، وأن تفخر على أمة الإسلام بحظ بيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان ذلك مجتمعا من نصيب أم أنس بن مالك رضي الله عنها وعنه. فقد قدمت أم أنس لولدها أنس وللأمة خير هدية حين أخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بذلك سببا من أسباب حفظ الله للسنة النبوية، ومن ثم حفظ الدين كله. فقد استطاع أنس من خلال خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل لنا ألوف الأحاديث، بل نقل لنا من أحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيره لموضعه ذاك، إذ أتاح له أن يطلع على ما لم يطلع عليه أحد سواه. فمن حق أم أنس إذن أن تفخر بعملها وبابنها وصنيعه ذاك. لقد كانت فكرة الخدمة تلك من بنيات أفكار أم أنس، فكرت بها حين غابت عن غيرها من الأمهات، وسعت في تنفيذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب النبي الكريم طلبها وحقق رغبتها، فألحق أنسا بخدمته. فعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 8 سنين، فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إليه، فقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أقدر على ما أتشفك به إلا ابني هذا، فخذه فليخدمك ما بدا لك. قال: فخدمته 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا عبث في وجهي، ونعم التحفة تحفة أم أنس، ونعم الهمة همتها، إنها لهمة عالية ورغبة سامية من تلك الأم الكريمة حين أرادت أن يحظى ابنها بهذا الشرف ويدوم له على طول الزمان فخره وعزه. وقد كان ذلك، فقد ارتبط اسم أنس على مر القرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلقب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك اللقب الذي كان أنس يتلقب به ويفتخر به. فكثيرا ما كان يقول: إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فأقول له: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس. كانت أم أنس واسمها مليكة بنت ملحان، وتلقب بالغميصاء أو الرميصاء، وشهرتها أم سليم، هي التي قامت على تربية ابنها والعناية لشأنه، وقد حملت أمانتها بقوة ومضت بها في عزيمة. عهدت عنها من أول يوم دخلت فيه دين الإسلام، فقد كانت قبله تحت مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسلام، كانت أم سليم ممن سارع إليه، فأسلمت مع قومها، ودعت زوجها مالكا إلى الدخول في دين الإسلام، فأبى وغضب عليها وهجرها، ثم إنه خرج إلى الشام فهلك هناك. فلم يزحزحها ذلك كله عن موقفها، والرجل يومئذ عمود البيت وقوامه وأساسه، وثباتها رضي الله عنها يدل على إيمان راسخ وجنان ثابت وعزم قوي وهمة عالية. كان على أم سليم أن تكمل المسيرة في تربية وليدها وحدها، وقد وفت بذلك وكفت رضي الله عنها. ومن لهذا المقام مثلها، وهي ذات العقل الراجح والرأي الناصح. وموقفها مع زوجها أبي طلحة يوم وفاة ولدهما يدل على ذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبية. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: عرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه الشريف فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله ذاك المولود. تلك امرأة صابرة مبارك صبرها، وهي أيضا ذات حكمة بالغة. فقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أن أم أنس رضي الله عنه علمته القراءة والكتابة وهو دون 10 سنين، ولم تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يجيدهما يجيد القراءة والكتابة. روى أحمد في مسنده عن أنس قال: أخذت أم سليم بيدي مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني وهو غلام كاتب. قال: فخدمته 9 سنين فما قال لي شيء، فما قال لي لشيء قط صنعته، أسأت أو بئس ما صنعت. ومن عرف حال العرب من حيث القراءة والكتابة في ذلك الزمان العتيق أدرك أي عمل عظيم قامت به تلك الأم العظيمة لأجل البلوغ بولدها منازل العظماء، فلله درها. ومن عظيم منة أم سليم على ابنها أنس، وهو شاهد على وفرة فطنتها كذلك، أنها أبت الزواج بعد والده، مشترطة لحدوث ذلك أن يكبر أنس ويجلس في المجالس ويحدث الرجال. فكانت تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس. وكان أنس يقول عن ذلك: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي. تحقق شرط أم أنس في ولدها، وبلغ وجلس مجلس الرجال وتكلم، وجاءها الخطاب من كل ناحية. وكان في من أتاها الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، فتزوجت به أم سليم، وقد أخلف الله عليها به. وكان زواجهما آية من آيات الله تعالى، فإنه حين ذهب لخطبتها وكان إذ ذاك كافرا، قالت له أم سليم صاحبة العقل الكبير: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن تسلم فذلك مهري. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت البناني: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم الإسلام، وبذلك كان مهرها أعظم مهر عرف في الأمة كلها، كان مهرها الإسلام، وهذا مهر ما أظنه وقع في التاريخ مثله ويندر أن يتكرر. من الله على أبي طلحة فكان بعد إسلامه وزواجه من أم سليم من المقدمين في قومه المسلمين من الأنصار في المدينة، فكان أحد النقباء الاثني عشر في بيعة العقبة، وشهد بدر وما بعدها من المشاهد، وقد كان رضي الله عنه من الشجعان والرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام. فقد شملته بركة أم سليم تلك المرأة والأم المباركة. ومن جميل ما قرأته في أمر زواجهما أن أبا طلحة لما خطب أم سليم قالت له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي تعبد شجرة؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقا غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت: يا أنس، زوج أبا طلحة. فزوجها. تلكم أم أنس وذاكم عقلها، فمن من النساء تجاريها في ذلك أو تحاول لأعمالها تشبيها. وقد كان أنس بين هذين العظيمين أم سليم وزوجها أبي طلحة، ولو قدر له أن يتربى بينهما وفي بيتهما لكان صاحب مقام عظيم ولتبوأ مكانة مرموقة في الإسلام، لكن ذلك المقام وتلك المكانة ما كان أبدا ليصل به إلى ما وصله بخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته على يدي مربي الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. حين بلغ أنس العاشرة من عمره أتت به أمه أم سليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخدمه ويتربى على يديه قائلة: هذا أنس غلام يخدمك. فقبله رسول الله، وإن أنسا ليذكر ذلك اليوم ويحدث به في كل مجلس مفتخرا ومبتهجا بما آتاه الله من فضل وأكرمه من نعمة، يذكره بحذافيره حتى إنه يذكر ملابسه وقتها ما كانت ومن أي نوع وعلى أي نحو لبسها، يقول: قد أزرتني بنصف خمارها وردتني ببعضه. فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. ومنذ إذ وأنس يتقلب في نعم من ورائها نعم يستمدها من معين التربية المصطفوية ويقبسها من الشمائل المحمدية، ثم يذيع ذلك على آذان الأمة لتعيها أذن واعية. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مثل هذه القيم العظمى تربى أنس، وبها تخرج في مدرسة النبوة. ومجال الحديث عن أنس وعن أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مجال خصب ينتظر الأقلام المبدعة لتستخرج منه للأجيال دررا ولآلئة. أسر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى خادمه أنس بسر، وكأنه أمره أن يحمله ويبلغه عنه إلى بعض نسائه، ثم أوصاه فقال له: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فخرج أنس إلى الطريق وهو يومئذ صبي يلهو كما يلهو الصبيان ويستهويه ما يستهويهم. فوجد الصبيان يلعبون فقعد يلعب معهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض حاجته فوجد أنسا يلعب، فجاء النبي فسلم على الصبيان ثم أخذ بأذن أنس يداعبها وقال: أي لكع، ألم أبعثك في حاجة؟ فقال أنس معتذرا: نسيت. فقال له صلى الله عليه وسلم: الآن فاذهب. وكأن أنسا عرج في طريقه على بيتهم لحاجة، فسألته أمه أم سليم: فيما كنت؟ فقال لها: كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: تختبره، ما حاجته؟ فقال أنس: إنها سر. قالت أم سليم: احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبر به أحدا. لقد كان أنس رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث تلميذه الوفي ثابت البناني، وأنس حينئذ ابن 90 سنة، وقد مر على الحادثة قريب من 80 سنة. فقال له: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت، وإني ما أخبرت به أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سألتني أمي أم سليم فما أخبرتها به. هذا موقف واحد من ألوف المواقف كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه أنس، وجميعها ينضح عطرا ويرشح عنبرا. ويسترعي الانتباه في هذا الموقف حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم في مسلكها وأثرها، وعظم دور أم أنس رضي الله عنها في دعم هذه التربية وتثبيتها وتشجيعها. وطريقتها في ذلك طريقة حسنة، وهي الحوار، ونعم ما هي. أبطأ ولدها عن حضوره إلى البيت فسألته: أين كنت؟ فقال: في حاجة رسول الله. فاختبرته: وما حاجته؟ فأجابها: إنها سر. فأوصته: احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزادته: ولا تخبر به أحدا. نعم الأدب الذي يأتي حوارا، فهو طريقة منتجة وقوية، ومن جرب ذلك عرف. وفي المستفاد من هذا الحديث تفاصيل أخر وفي المستفاد من هذا الحديث تفاصيل أخر لها مناسبات هي بها أليق. وموقف أم أنس هو دافع سياقه: فلله ذرها من مربيه. فأي أم أعظم منة على ولدها من أم أنس بن مالك لصنيعها ذلك له. لقد صار أنس كله وكل ما قدمه لهذا الدين في ميزان أمه، فنعم العطاء الذي أعطته له، ونعم العمل الذي قدماه معا لهذا الدين. لقد كانت أم أنس سببا في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أكثر من مرة، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. وروى مسلم عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادع الله له. قال: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقد استجاب الله سبحانه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان أنس أكثر الأنصار مالا وأوفرهم ذرية، حتى إنه رأى من أولاده وحفدته ما يزيد على 100، وقد بارك الله له في عمره حتى عاش قرنا كاملا وفوقه 3 سنوات. قال أنس يشير إلى بركة دعاء النبي له: فقد رأيت 2 وأنا أنتظر 3، والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو من 100. وفي رواية: وإن كرمي، يعني بستان العنب، لا يحمل في 2 مرتين، وإن ولدي لصلبي 106 أولاد. وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وهو صلى الله عليه وسلم من كان كناه أبا حمزة. لقد كانت الرميصاء أم أنس فقيها، ومن فقهها قولها رضي الله عنها لما سمعت بمقتل عثمان رضي الله عنه رحمه الله: أما إنه لم يجلبوا بعده إلا دماء. وكانت عالمة، أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث وسألته في كثير من الأحكام، ولذا كانت بعد ذلك تسأل فتعرف وتستفتى فتفتي بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها عاملة بما تعلم وفية للعلم الذي تحمله، فقد وفت بما عاهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء بما أخذ عليهن من عهد. قالت أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا غير 5 نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. فبدأت بأم أنس رضي الله عنها، وهو فضل لها أي فضل. وكانت أم سليم تجل النبي صلى الله عليه وسلم وتوقره وتعرف فضله وتقدره وتحرص على بركته واقتفاء أثره. عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك نوع من الطيب يركب من مسك ورامق. قال ثمامة بن عبد الله حفيد أنس: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه. وعن أنس بن مالك أيضا قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني فنام، فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. فقد أرادت أم سليم أن ينال بيتها كما نال ابنها من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها ما تمنت، إذ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدخل بيتا بعد بيوت أزواجه غير بيت أم سليم وأبي طلحة رضي الله عنهما. وكانت السيدة الكريمة إذا زارهم النبي صلى الله عليه وسلم تتحفه بالشيء تصنعه له. لقد تبوأ أنس بن مالك رضي الله عنه مرتبة علية في الأمة بمحفوظاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم في كثرة الأحاديث التي رواها وحفظها من رسول الله، ويبلغ مسنده 2286 حديثا. اتفق له البخاري ومسلم على 180 حديثا، وانفرد البخاري ب80 ومسلم ب90 حديثا. قال السيوطي في ألفية الحديث: والمكثرون في رواية الآثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. كان النبي قد قدم إلى المدينة وأنس ابن 10 سنين ومات وهو ابن 20 سنة، فقضى معه أنس 10 سنين يصبح ويمسي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيا معه ويخدمه ويطلع على شؤونه كلها. هذا بعض عطاء أنس لنا ولأمتنا، وهو عطاء أمه لنا وله من قبل، وعطاؤها للإسلام وأهله من خلال ولدها. فانظروا كيف تستطيع أمك أن تقدم أعظم الخدمات الشرعية والتربوية والحضارية من خلال تربية أبنائها. ومن مآثر تلك الأم العظيمة إلى جانب التربية الذي جلينا بعض جوانبه شجاعتها وإقدامها في المشاهد المختلفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تخرج في من يخرج من النساء، ولها في ذلك قصص كثيرة، منها ما أخرجه مسلم عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرة فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذت إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. عاشت الرميصاء أيام النبي فوفت بما عاهدته عليه، وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، بل بشرها قبل أن يمضي بالجنة، كما في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، يعني صوت حركة المشي، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. وعاشت رضي الله عنها أيام الخير، عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم توفيت في حدود 40 أيام معاوية رضي الله عنه. لله در أنس بن مالك وأمه، كلما مر بي ذكره شيئا يخص النبي صلى الله عليه وسلم تعجبت كيف كان ذلكم الغلام يضبط نفسه في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أجدني أجيب في بساطة وسهولة: إن الذي اختاره لهذا المقام قد هيأه له. ثم أعود فأتساءل: ترى بأي عمل عمله أو خير قدمه نال أنس هذه المنزلة وفاز بهذه الحظوة؟ وأجدني ثانية أقول: لعل ذلك ليس جزاء عمله هو، ربما كان جزاء أمه الرميصاء، فأياديها البيضاء في الإسلام لا تعد ولا تحصى. وفي حياة أم أنس رضي الله عنها للأمة المسلمة فوائد وعبر كثيرة، منها إقدامها على الخير رغم ما يقتنفه من صعوبات ويحف به من مكاره، فقد رأيناها تسارع مع السابقين الأولين إلى الإسلام، ولم تتراجع عن إقدامها حين أبى زوجها موقفها وهجرها لأجله، بل ثبتت على المبدأ الذي رأته صوابا. ثانيا، علو همتها وحرصها على خير الخير لابنها. ثالثا، إبداعها في موقفها، إذ فكرت رضي الله عنها في عمل حققت من خلاله خدمة الإسلام وخدمة الرسول وخدمة الأمة وخدمة ابنها، وكانت فكرتها تلك فريدة من نوعها. رابعا، حرصها على جودة مخرجها وإنتاجها، فلم تكتفي بإيداع ولدها لدى من تثق به السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم، حتى دعمت تلك التربية بالسؤال والتحفيز والتشجيع والتأييد. وكان أنس يقول: كن أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الفوائد التي لا تخفى على اللبيب. أجزل الله لأم سليم المثوبة والجزاء على ما أعطت الإسلام وبذلت لأجله، ورزقنا بأمهات مثلها يقمن بمثل عملها. انتهت الحلقة الأولى.